إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الهوية الإسلامية.
إذن يحرص هؤلاء على هويتهم، وفي نفس الوقت يجتهدون في تزويد هويتنا الإسلامية، يحرمونه علينا ويحلونه لأنفسهم. نيكسون في كتابه سيز ذا مومنت، يعني انتهز الفرصة أو الفرصة السانحة، ماذا يقول نيكسون؟ ونيكسون طبعا من أخطر رؤساء أمريكا، نيكسون رجل مفكر يعني اللي هو أيديولوجية ومنظر وليس رئيسا عاديا، بالذات نيكسون يقول في كتاب انتهز الفرصة: إننا لا نخشى الضربة النووية، ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي قد تقضي على الهوية الذاتية للغرب. فيعني معناها أنهم ينظرون إلى موضوع الهوية الإسلامية أنها تهدد الهوية الغربية، فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه. يقول أيضا في كتاب إن العالم الإسلامي يشكل واحدا من أكبر التحديات لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في القرن الحادي والعشرين. بلغ إعجاب كلينتون بالهوية الأمريكية بطريقة أخرى وبعبارة أخرى، يقول بلغ اغتراره بهذه الهوية إلى أن واجه تحته الجرأة بأن قال: إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا. قالها بالإنجليزية: to transfer the world in our image. فيعني لكم أن تتخيلوا كيف تكون صورة هذا العالم الذي يكون نسخة من الغابات المتحدة الأمريكية. ومساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى سنة 67 يقول: إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي، ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. إذن الصراع هو في الحقيقة صراع هوية وتزويد. ومنذ زمن قال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لي، فهي حلقة لاحقة لحلقات سابقة، وإذا كان هناك خطر من الشيوعية فهو خطر سياسي عسكري فقط، ولكنه على أي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والإنساني للزوال والفناء. إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الإسلامي، والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحية الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، وهم جديرون بأن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب. وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب، فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتي، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الروح الغربية ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ. هذا كلام مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية. انظر كيف فهموا لقضية الهوية، هذه حقيقة كل ما يجري الآن وما جرى من قبل وما سيجري والله أعلم فيما بعد. نحن نذكر الصراع السياسي الذي احتدم في كندا حول مقاطعة كويبك. نعم، في مقاطعة كويبك في كندا حصل صراع سياسي بين المتحدثين بالإنجليزية وبين المتحدثين بالفرنسية الذين كانوا يريدون الاستقلال في هذه المقاطعة، صراع من أجل الهوية. فرنسا رفضت التوقيع على الجزء الثقافي من اتفاقية الجاز، والذي يضمن للمواد الثقافية الأمريكية أن تباع بفرنسا بمعدلات اعتبرها الفرنسيون تهديدا صارخا لهويتهم القومية، وطالبوا بتخفيض هذه المعدلات انطلاقا من ماذا؟ من الحرص على الهوية، مع أنهم يعني إيه في الهواء سواء. أما تمسك يهود بهويتهم الدينية فحدث ولا حرج، فإن دولتهم النقيقة لم تقم إلا على أساس خالص من الدين اليهودي، فهي تحمل اسم نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإن كان هو بريئا منهم براءة الذئب من دم ابنه يوسف عليه السلام. إسرائيل ليس لها دستور، لأن دستورها هو التوراة، الدستور في إسرائيل هو التوراة، ويتشبث يهود بتعاليم التوراة ويعطون عليها بالنواجذ في مجالات العلم والدين والسياسة والاجتماع وفي حياة الفرد اليومية، حتى اللغة العبرية التي انقرضت من 2000 سنة بعثوها من مرقدها حتى صارت تعلموا بها، محدش قال اللغة العبرية بقى لها 2000 سنة منقرضة ومش هتتسامى إلى العلم الحديث كما يقول في شأن اللغة العربية الآن. فقط هي لغة درسوا بها الطيران والصواريخ وكل العلوم بالعبرية، مع أنها لغة ميتة من 2000 سنة انقرضت العبرية، بعثوها من مرقدها وألفوا بها أدبا نالوا به ما يسمى بجائزة نوبل. وعندما أراد اليهود إقامة سفارة لهم في القاهرة أصروا على أن يكون موقعها على الجهة الغربية من النيل، رفض أن يكون أي مبنى على الجهة الشرقية احتراما لعقيدته بأن حدود إسرائيل الكبرى تنتهي عند الجهة الشرقية من نهر النيل، وعلم الدولة علم في خطين أزرقين إشارة إلى النيل والفرات، ومنطقة السيادة بينهما عليها نجمة يعني زاوية. في جامعة سل أبيب عقدة ندوة يوم 19/2/83 حول دعم علاقة السلام بين مصر وإسرائيل، أثار اليهود فيها موضوع ما ورد في القرآن الكريم من اتهامات ضد اليهود وتناقل هذا في مطبوعات أخرى بمصر، فقام الدكتور مصطفى خليل ليضم إلى اليهود فقال إننا في مصر نفرق بين الدين والقومية ولا نقبل أن تكون سيادتنا السياسية مرتكزة على معتقداتنا الدينية. فرد عليه ديفيد فيتال قائلا إنكم أيها المصريون أحرار لأن تفصلوا بين الدين والسياسة، ولكننا في إسرائيل نرفض أن نقول إن اليهودية مجرد دين فقط. فإذا نظرنا إلى مكائد الغرب بهويتنا المسلمة لعلمنا أن هدفهم الأعلى هو طمس الهوية الإسلامية لاستبدالها بأي هوية أخرى، سواء كانت هوية وثنية أو قومية أو هوية قطرية تفتتنا وتشتتنا أو هوية عالمية تميع انتباهنا لديننا، المهم هو أن تمحى الهوية الإسلامية المتميزة. لماذا؟ كي يحال بيننا وبين أن يكون الإسلام عماد الحاضر والمستقبل، صرنا كمن قيده عدوه بعد أن جرده من سلاحه وانتزع أظفاره وخلع أسنانه ثم وضع الغلة في عنقه والقيد في معصمه، وإذا به يطالبنا أيضا أن نشكر له هذا الصنيع ونفخر بهذا الغل ونتناهى بهذا القيد ونعتز بأننا عبيد لهذا السيد. هذا فيما يتعلق بأعداء الهوية من الخارج على سبيل الاختصار، فماذا عن أعدائها من الداخل؟ تشويه الهوية وإضعافها عمل إجرامي تآمري يرقى بل ينحط إلى مستوى الخيانة العظمى لأمة التوحيد. يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى، يقول إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى وجناية عظمى، أكبر خيانة. إذا كان يعني الرسول عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، فكيف بمن يغير هوية أمة ويضلها عن طريق النجاة؟ إن التاريخ المعاصر حافل بنماذج بشعة من منسوخي الهوية الذين كانوا يخربون هويتهم بأيديهم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، وإلا فما زالت الشجرة الخبيثة تخرج نكدة. أول ما يأخذ إلى ذهننا من منسوخي الهوية مصطفى كمال أتاتورك، نسخ هوية تركيا الإسلامية بالقوة والقهر، وكان يقول كثيرا ما وددت لو كان في وسعي أن أخرج بجميع الأديان في البحر، وهو الذي ألغى الخلافة وكان يحسد الرسول عليه الصلاة والسلام، سمع مرة المؤذن يؤذن وقال ما أعظم الشهرة التي بلغها هذا الرجل، يعني أو كما قال ألغى الخلافة وعطل الشريعة وألغى نص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، ألغى المحاكم الشرعية والمدارس الدينية والأوقاف وألغى الأذان باللغة العربية وجعله بالتركية، وألغى الحروف العربية واستبدلها باللاتينية، وكان يقول انتصرت على العدو وفتحت البلاد، هل أستطيع أن أنتصر على الشعب؟ انظروا هذا بمثل هذه النفسية ماذا يتوقع منه. العجب العجاب، نشرت الأهرام بتاريخ 15/2/68 وثيقة نقلتها عن جريدة ساندي تايم تحت عنوان كمال أتاتورك، رشح سفير بريطانيا ليخلفه في رئاسة الجمهورية التركية. حتى الهوية القومية ما أخلصوا لها فما رعون حق رعايته. قالت الصحيفة إنه في نوفمبر سنة 1938 كان أتاتورك رئيس تركيا يرقد على فراش الموت، وكان يخشى ألا يجد شخصا يخلفه قادرا على استمرار العمل الذي بدأ، فاستدعى السفير البريطاني بير لورين إلى قصر الرئاسة في إسطنبول، وعرض عليه أن يخلفه في منصب رئيس الجمهورية، وبلباقة رفض السفير وأبرق إلى وزير خارجيته بما دار بينه وبين أتاتورك. فانظروا إلى منسوخ الهوية كيف يصل به يعني الحال. نموذج آخر من تركيا أيضا، أغا أوغلي أحمد أحد غلاة الكماليين الأتراك يقول إنما عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. هنيئا لك. يقول إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم. لطف السيد خصم العروبة وخصم الوحدة الإسلامية، وصاحب شعار مصر للمصريين، وصاحب النعرة الفرعونية. لم نتحدث كثيرا عن لطف السيد، لكن نتحدث فقط عن موقف يكشف عداءه للهوية الإسلامية. كان لطف السيد يصف نص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة المصرية، كان يصف هذا النص بأنه النص المشؤوم، يسميه النص المشؤوم وكفى. رجل آخر لم يذكر الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، الشيخ الأزهر الأزرق، لم يذكر اسمه، لكن حكى في بعض كتبه قال وقد وصل ببعضهم مشتغل بالانحطاط في هوى الأجانب والانغماس في التشبه بهم، أن اقترح في غير حجم قلب هيئة المساجد إلى هيئة كنائس، أن غير شكل المساجد بشكل كنائس، وتغيير الصلوات ذات القيام والركوع والسجود إلى حال الصلوات التي تؤدى في كنائس. علق الشيخ القدر الحسين رحمه الله تعالى على ذلك الاقتراح بقوله وهذا الاقتراح شاهد على أن في الناس من يحمل تحت ناقيته جبينا هو في حاجة إلى أن توضع فيه خطرة من الحياة. طه حسين عميد التغيير وداعية التبعية المطلقة للغرب حتى في مفاسده وشروره. فطه حسين أقر كلمة قالها أحد الطلبة عنده يوما، قال لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذنا. أين الهوية؟ هوية فرعونية. طالب عميل التغريب قال طالب أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا، لا تكونون عبيدا، لا يمكن أن يسمحوا لكم أن تكونوا أندادا. طالب أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد وما يعاد. لذلك قال مستشرق يدعى مسليون قال لو قرأنا كلام طه حسين لقلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا. محمود عزمي الذي كان يكره الحجاب ويمقته مقتا شديدا، انظر الهوية، الهوية يقول سبب مقتي للحجاب مقتا شديدا هو اعتباره من أصل غير مصري ودخوله إلى العادات المصرية عن طريق تحكم بعض الفاتحين الأجانب، فكان حنقي على أولئك الأجانب الفاتحين الإسلاميين يزيد. أثبت هوية. القائمة طويلة سنجد فيها نماذج مخزية جدا، طبعا على رأسهم سلامة موسى ولويس عوض ويرجي زيدان وفرج فودة وحسين أحمد أمين وزكي نجيب محمود وغيرهم لا كثر الله ثوابهم. طبعا في الجهة المقابلة في معركة الهوية هناك فرسان فرسان دافعوا عن الهوية الإسلامية وهم كثر ولله الحمد وما يعلم جنود ربك إلا هو. على رأسهم رجل كل العصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولشيخ الإسلام جهد مشكور في صيانة الهوية الإسلامية، ويتجلى ذلك أعظم ما يتجلى في كتابه الرائع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. منهم في هذا العصر طبعا الأديب البارع مصطفى صادق الرافعي، منهم الدكتور محمد حسين، منهم الأديب العملاق الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى، منهم الشيخ أبو الحسن الندوي حفظه الله، وسائر العلماء والمفكرين والدعاة في كافة بلاد العالم الإسلامي. الحقيقة المجالات التي كانت مسرحا لطمس الهوية كثيرة جدا، والأساليب أيضا كانت كثيرة، والوقت قليل لأن الأمن أكثر من ساعة ونص. طبعا أول هذه المجالات العقيدة، لأن العقيدة هي خط الدفاع الأول، إذا انهار ينهار كل شيء بعد ذلك. فكانت أحد أساليب طمس الهوية إضعاف العقيدة وزعزعة الإيمان بزرع الصراعات الفكرية التي تشوش الأفكار وتشتت الأذهان، بحث وإحياء الفلسفات المضادة للتوحيد، إحياء التصوف الفلسفي، نشر تراث الفرق الضالة كالباطنية والمعتزلة والرافضة، إثارة الشبهات حول القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة الشريفة، هدم الثقة في السلف الصالح، التركيز على عرض ما يناقض التوحيد بصورة تغري بالإلحاد كنظرية دار المثل، وعرض تاريخ الأمم الوثنية كالفراعنة وغيرهم دون أي نقد، لا لتستبين سبيل المجرمين ولكن لننبهر ونفخر بسبيل المجرمين. الله تعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كي تتجنبوها، أما نحن فنفصل سبيل المجرمين حتى أن الطلبة في المدارس يعني يحفظون كل محافظة في مصر القديمة كان إلهها اسم إيه، وكان إله بتاع إيه متخصص في إيه واسمه إيه، ويحفظون أناشيد التي كانت يعبد بها هذا الإله دون أي كلمة خدش أو نقص. فأين نحن من سلوك يوسف عليه السلام حينما شرف هنا مسجون في مصر؟ يوسف عليه السلام ذكر هذه الآلهة، لكن كيف ذكرها؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يوسف عليه السلام افتخر بانتمائه إلى أمة التوحيد وإلى هوية الإسلام. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآيات. من هذه الأساليب تسميم الآبار المعرفية التي تستقي منها الأجيال من المهد إلى اللحم. أنا أذكر حديثا حضرت المدة عبر بها أحد الإخوة عن موضوع أزمة الهوية لما كان يخاطب الأخ عبد المنعم أبو الفتوح، لما خاطب الثلاث ما أدري أدركتم هذه الحادثة؟ لا، خاطب الثلاث وقال له إيه؟ الثلاث طبعا كان فعلا في المرحلة كان ديمقراطي صحيح ما كانش بيمثل، بس جيت فترة ما تحملش وقال بقى الديمقراطية لها أنياب وشرسة وبتعض وهكذا. ف يعني كان في أحد المواقف اللي أنا كنت فيها تمثيل وتطلع، يعني هذا الشاب الأخ دكتور أبو الفتوح وقف على الهواء كده من غير يعني الضغوط أو شيء وتكلم، قال له أنا أريد أن أعرف الإعلام ماذا يريد أن مني، عايز يعني أي هوية أنتمي إليها، يريدني أن أعبد البقر ولا أعبد بوذا ولا أعبد الله، أو عايزني إيه بالضبط الإعلام؟ طبعا غضب الشديد من قصة يعني معروفة لا وقت لذكرها بالتفصيل. الحقيقة أن هناك محاولة لمسح الهوية الإسلامية تماما عن طريق تخريب مناهج التعليم بكافة مراحل. هذه أخطر مؤامرة ضد الهوية الإسلامية في هذا الوقت الآن، وهم يسمونها بكل صراحة تجسيد منابع الإسلام. هذه المؤامرة لا تبدأ اليوم، بل هي تبدأ من أكثر من قرن، ولا تبدأ من الصفر، لكنها تستند من معين المنطلقات التي صنعها الاستعمار والاستشراق والتبشير. يكفي أن الخط تملك تمكن في 20 عاما فقط من تخريب العقول والنفوس والضمائر والعواطف من خلال سياسته التعليمية بصورة ما كانت تحلم بريطانيا بتحقيق ربعها ولو جمدت في سبيل ذلك مليون جندي بريطاني. هذا كرومر وهو رائد التغريب في مصر يقول إن الحقيقة أن الشباب المصري الذي قد دخل في صاحون التعليم الغربي ومر بعملية الصح يفقد إسلاميته، وعلى الأقل أقوى عناصرها وأفضل أجزائها، إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسي مراكز التعليم العالمية. وهذا المستشرق جد يقول والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب هو أن تبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربية وعلى التفكير الغربي، هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره. وقد رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغربي في العالم الإسلامي ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين وقليل من الزعماء الدينيين. فبعبارة أخرى التعليم الغربي اللاديني هو عبارة عن الحامض الذي يريد شخصية المسلم. مش في أنواع من التعذيب بيتحط الشخص في الحمل المواكب ويذوب بيدوب تماما. فمناهج التعليم بالنسبة للهوية تفعل مثل ما يفعل الحامض في تذويب هذه الهوية. وبعض الكتاب أعتقد من شعراء باكستان القدامى كان له شعر ينتقد في مناهج التعليم الغربية ويذكر خطرها على الهوية، فيقول ما معناه: إن فرعون كان بليدا بالنسبة لما تفعله مناهج التعليم الغربية. لماذا؟ قال إن فرعون استجلب نفسه الخزي والعار لأنه كان يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم. قال لو أنه هداه تفكيره إلى هذا الأسلوب من مساليب التعليم لابتغنى عن ذبح الأبناء تماما ولا يعني ولما يعني تلطخت سمعته بإيه؟ بهذا العار الذي لحق به. إن هذا التحق كان التحق له هدفه يذبح أبنائه يقضي عليه أي لا بدون أن يناله هذا اللوم. أيضا محاولة محو ذاكرة الأمة وارتباطها في تاريخها المجيد، لأن التاريخ هو خميرة المستقبل، التاريخ خميرة المستقبل، وتمجيد كل ما هو غربي وتحقير كل ما هو إسلامي. يعني حتى أن جورج زيدان هذا كان بيعمل طبعا تعرفون له سلسلة في التاريخ الإسلامي كلها مشوهة كلها كذب وتشويه لأداء هذه الوظيفة، احتقار التاريخ الإسلامي. حتى نصر المسلمين في الأندلس قال قصة كاذبة، قال إن انتصار المسلمين نفع عن إن واحد من الجماعة الأسبان كان يعشق واحدة من المسلمات ومش عارف إن هو اللي دخل في جيش المسلمين وانضم إليهم وهو سبب إيه حصول هذا النصر، بمجرد انضمامه فتحوا الأندلس لمجرد إيه حتى يظهر النصر المسلمين في الأندلس مش نصر عقائدي، لا دي هو حتى واحد أجنبي هو اللي خلاهم ينتصر. طبعا هذا كلام كذب، قصة فتح الأندلس قصة يعني معروفة. فعملية محو ذاكرة الأمة ارتباطها وارتباطها بتاريخها السابق وتمجيد كل ما هو غربي وتحقير كل ما هو إسلامي ومزاحمة رموز الإسلام برموز ضلالات التنوية والحداثة والعصرانية وعرض أنماط الحياة الاجتماعية في الغرب بكل مبادئها وسوءاتها بصورة جذابة ومغرية. نموذج الأمثل نحن كنا الغربيين نشرب الخمر نلعب الثمار نتهاون في الفواحش نلبس ملابسهم نتكلم بطريقتهم، هذه عملية تزويل وقضاء على الهوية الإسلامية. يقول مستشرق يدعى شاتليه فرنسي يقول: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخددوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت أي العقيدة السبب الأول الرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سياستهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هزمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن وتحميلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. فانظر هؤلاء اللي بيفرحوا الغرب فرحان بيهم، هم بيسمون بسذج المغفلين البسطاء. هذا هكذا مرتهم لمن يبيعون هويتهم ويتنازلون عنه. ايضا من هذه الاساليب تجهيل العلم. العلم جهل، نعم العلم جهل اذا قطعت صلته بالله سبحانه وتعالى، فيفقد العلم صلته بالخالق ودلالته على التوحيد. لان العلم في الحقيقه، العلم بمعنى الساينس، يعني مش العلم بس العلم الشرعي، الان نتكلم عن العلوم الحديثه، هذا العلم اكبر واقوى مؤيد لدعوه التوحيد الكفري. العلم صراحه متى يكشف لنا عن ايات الله التي امرنا بان ننظر فيها، كما قال تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون، وامرنا بان ننظر تنويهم اياتنا في الافاق وفي انفسكم. كل هذه الدلائل تؤكد حقيه دين الاسلام وبطلان ما عداه من الاديان، وانه هو الوحيد الطريق الوحيد للسعاده والنجاة. فالعلم في الحقيقه هو في اصله يخدم التوحيد ويخدم دين الاسلام اعظم خدمه. فماذا يفعلون؟ يعني فيعملون الى تجاهل ذكر الله. افتح كتاب طبيعه او كتاب احياء او اي شيء من هذا، كل ده خلق الله، وكل هذه السنن هي سنن الله، قوانين دي من الذي وضعها؟ ما هو العالم قبل ما تكتشف هذه القوانين بملايين السنين هي تعمل ام لا تعمل؟ تعمل. من الذي وضع هذه القوانين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يتعمدون تجاهل ذكر رب الله لا يمكن. واذا واحد ذكر اسم الله يبقى مش بيحترم المنهج العلمي، ده بيتكلم عن الغيبيات، ونحن لا نعترف الا بالامور الحسيه. قطعت صله العلم بخالقه، وبالتالي لم يعد العلم كما كان ينبغي ان يكون خادما لدعوه التوحيد وللهويه الاسلاميه. فيعمدون الى نسبه الايات الكونيه الى الطبيعه، الطبيعه عملت بالطبيعه، ومحاوله عزو احداث الكون الى الظواهر الطبيعيه دون ربطها بمشيئه الله وقدرته عز وجل. من ذلك ايضا التآمر على اللغه العربيه لشده ارتباطها بالقران والاسلام واثرها في وحده الامه، وذلك عن طريق تشجيع اللهجات العاميه والمطالبه بكتابتها بالحروف اللاتينيه وتشجيع اللغات الاجنبيه على حساب لغه القران الكريم، وتطعيم القواميس العربيه بمفاهيم منحرفه كقاموس المنجد، والطعن في كفاءه اللغه العربيه وقدرتها على مواكبه التطور العلمي. واذا كانت الثقافه هي مجموع القيم التي ارتبطها الجماعات لنفسها لتميزها عن غيرها من الجماعات، فان اللغه هي وعاء الثقافه ومظهرها الخارجي الذي يميزها. لغه المسلمين، لغه العرب، ليست مجرد لغه قوميه كاي لغه اخرى، انتبهوا، ليست لغه قوميه لكنها لغه دينيه، بمعنى انها توحد حولها جميع المسلمين عربا وعجما، لانها لغه دينيه، هي لغه القران الكريم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اللغه العربيه من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فان فهم الكتاب والسنه فرض، ولا يفهمان الا بفهم اللغه العربيه، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقال المصطفى: من بغض اللسان العربي، اللي يكره اللسان العربي، من بغض اللسان العربي أداه بغضه إلى بغض القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر صراح، وهو الشقاء الباقي، أسأل الله العفو. اللغة لها دور خطير في توحيد وتماسك الهوية الإسلامية وتوحيد الأمة الإسلامية. أنا سأضرب مثالين أيضا يوضحان لنا هذه الحقيقة، وللأسف الشديد نضطر لذكر يعني أمثلة من غير المسلمين. أيرلندا التي رزحت تحت الاحتلال الإنجليزي منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي، وذاقت من الاحتلال الإنجليزي الويلات، خصوصا على يد كروبوين الذي أعمل السيف في رقاب الأيرلنديين، وشحن 20,000 من شبابهم وباعهم عبيدا في أمريكا، ونفى 40,000 خارج البلاد، وتمكن من صمت هويتهم بنحو اللغة الأيرلندية وتزويدهم في المجتمع البريطاني. لما حاول بعض الوطنيين الأيرلنديين بعث أمتهم من جديد، بعث الهوية الأيرلندية من جديد، أدركوا أن هذا لا يتم ما دامت لغتهم هي اللغة الإنجليزية، وما دام شعبهم يجهل لغته التي تميز هويته وتحقق وحدته. وأسعفهم القدر بمعلم يتقن لغة الآباء والأجداد، دفعه شعوره بواجبه إلى وضع الكتب التي تقرب اللغة الأيرلندية إلى مواطنيه.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.